بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الثمرة الثالثة، هذه الثمرة حاصلها لو نذر الإنسان درهما مثلا لمن يصلي، هنا تظهر الثمرة بين القول بالوضع الصحيح والقول بالوضع الأعم. فإنه لو رأيت شخصا يصلي وكانت صلاته فاسدة، فلو دفعت له الدرهم حصل البر بالناس والوفاء بالناس، بينما لو بني على الوضع للخصوص الصحيح لا يحصل الوفاء بالناذر. إذ بناء على الأعان يصدق على هذا الصلاة الفاسدة، يصدق أنها صلاة وإن كان فاسد، صلاة يصدق عليها، فبدفع الدرهم يحصل البر الوفاء، بينما بناء على الوضع الصحيح هذه الصلاة الفاسدة لا يصدق عليها صلاة فلا يحصل الوفاء بالنذر. هاي الثمرة الثالثة التي مذكورة في الكفاية. ويرد عليها أولا إن حصول الوفاء بدفع الدرهم لمن يصلي صلاة فاسدة، حصول الوفاء وعدم حصول الوفاء يرتبط بقصد الناس. ولو كان قاصدا دفع الدرهم لمن يأتي بصلاة صحيحة فحينئذ دفع الدرهم لا يحصل به الوفاء. وإن بنينا على أن كلمة الصلاة موضوعة للأعام، ولو كان قاصدا دفع الدرهم لمن يأتي بهذه الصورة بصورة الصلاة وإن كانت شرعا فاسدة، في مثل هذه الحالة بدفع الدرهم يحصل الوفاء. وإن بنينا على أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، إذن حصول الوفاء وعدم حصول الوفاء بدفع الدرهم ليس له ارتباط لا من قريب ولا من بعيد، بمسألة الوضع للأعام أو الوضع لخصوص الصحيح. لا صلاة حتى لو كانت صلاة وشكبي مو مرجوحة، وإنما يرتبط بقصد النادر. هكذا أورد صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة على هذه الثمرة، وغير صاحب الكفاية هكذا أورد، لا فقط صاحب الكفاية وغيره، جماعة آخرون أوردوا. ولكن يمكن تصحيح هذه الثمرة بما لو فرضنا أن الناذر نذر بهذا الشكل، قال لله علي أن أدفع درهما لمن يصدق عليه، شرعا أنه يصلي أكثر من هذا المقدار بعد لم يقصد المقدار، قصده المقدار، قال هالمقدار أنا نذرته. أكرر أنه من صدق عليه أنه مصلي شرعا أنا أدفع له درهم، أكثر من هذا المقدار بعد ما قصد. حينئذ تظهر ماذا؟ الثمرة. فبناء على الوضع للصحيح هذا المكلف لا يصدق على هذا الإنسان الذي يصلي صلاة فاسدة، لا يصدق عليه شرعا أنه مصلي، فلا يحصل الوفاء بدفع الدرهم. بينما على الأعم يصدق أنه شرعا مصلي يحصل الوفاء بدفع الدرهم. فهذا الإيراد إذن من هذه الناحية، هذا الإيراد الأول على هذا الثمرة محل التأمل. الإيراد الثاني وهو الصحيح ما ذكره الآخند الخراساني وغيره، جواب عام هذا يذكره الجميع، وهو أن مثل هذه الثمرة الثالثة لا تنفع في صيرورة مسألة الصحيح والأعم من المسائل الأصولية، لا تنفع في صيرورة، هذه الثمر تكرر. الثالثة لا تنفع في صيرورة مسألة الصحيح ولا عن مسألة أصولية. لماذا؟ لأن المسألة الأصولية هي ما استحصل بواسطتها. ليه ما استحصل؟ على حكم شرعي يعني مولانا. وأما المسألة التي لا يستحصل فيها على حكم شرعي، وإنما يستحصل فيها أو بواسطتها يستحصل على موضوع الحكم الشرعي، لا نفس الحكم الشرعي، موضوع، فهذه ليست ولمولانا ليست أصولية. ومسألة الصحيح والعام بناء على هذه الثمرة لا يستحصل بواسطتها على حكم شرعي، بل على موضوع الحكم الشرعي. لأنه إن كان يستحصل بواسطتها على حكم شرعي فما هو ذلك الحكم الشرعي؟ أجبني بناء على هذه الثمرة، ما هو ذلك الحكم الشرعي الذي يستحصل عليه؟ هل هو وجوب الوفاء بالناذر؟ أصل وجوب الوفاء بالناذر، هذا هو الحكم الذي يستحصل عليه من مسألة الصحيح والعام، أو الذي يستحصل عليه هو حصول الوفاء بالناذر وعدم حصول الوفاء؟ أكرر الذي يستحصل عليه من هذه المسألة ما هو بناء على هذا الثمر؟ الأصل أنه يجب الوفاء بالناذر، أو أن الذي يستحصل عليه ماذا؟ هو أن الوفاء قد حصل والبر قد حصل والبر قد حصل، ياه الذي يستحصل. فإن كان الذي يستحصل عليه هذه المسألة هو الأول يعني ماذا؟ أصل وجوب الوفاء بالناس، لو كان هذا يستحق نعم لصارت مسألة الصحيح والأعم لصارت ماذا؟ مسألة. لكن لو كان هذا يستحق لصارت مسألة أصولية. ولكن هذا الاحتمال باطل، فإن وجوب الوفاء بالناذر لا يستحصل عليه من مسألة الصحيح والأعم. بل منين يستحصل عليه؟ من الآية الكريمة التي تأمر بالوفاء بالنادر، ومن الروايات الشريفة التي تأمر بالوفاء بالنادر. من تلك الآيات ومن هذه الروايات يستفاد ماذا؟ وجوب الوفاء بقطع النظر عن مسألة الصحيح ولا. وأما الاحتمال الثاني وهو أن المستفاد من هذه المسألة وأما الاحتمال الثاني وهو ماذا؟ أن يقال نستحصل بواسطة مسألة الصحيح ولا عام نستحصل علما علما لا على أصل وجوب الوفاء لا علما أنه نستحصل على أنه حصل الوفاء أو لم يحصل. إذا هذا المقصود فهذا صحيح متين ولكن بهذا المقدار بهذا المقدار لا تصير مسألة الصحيح ولا عم أصولي. لماذا؟ لأن حصول الوفاء لأن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكما شرعيا وإنما هو موضوع للحكم الشرعي. فإن الحكم الشرعي ما هو؟ وجوب الوفاء. وهذا الوجوب بما متعلق؟ بما؟ بالوفاء، حيث نقول يجب الوفاء. الوفاء حصول الوفاء موضوع للحكم الشرعي لا أنه هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو أصل الوجوب وجوب الوفاء. أما أنه حصل الوفاء أو لم يحصل هذا ليس حكما شرعيا، هذا بحث عن موضوع الحكم الشرعي. ومعلومة المسألة الأصولية هي ما تحصل لنا الحكم الشرعي لا ما تحصل موضوع الحكم الشرعي. وإلا لو كان هذا المقدار يكفي يا مقدار، يعني كون مسألة الصحيح ولا عام تثبت ماذا لنا؟ حصول الوفاء أو عدم حصول الوفاء. لو كان هذا المقدار يكفي لصيرورة مسألة الصحيح ولا عام أصولية، لو كان يكفي سوف أنقض عليك بهذا النقض، فسوف أنقض عليك بهذا النقض. هل أشوف تتمكن تذبح حيولة؟ لو فرض أن إنسانا نذر قال إن رزقني الله ولدا أدفع إلى شو يسمونه إلى الفقراء شنو دينارا خالصا أو درهما خالصا، دينار ذهبي أو درهم فضي خالصا خالصا. هذا كذب صحيح. الله عز وجل ما تفترض رزقني ولد إن شاء الله ولا بد من أدفع درهم خالص. كيف أعرف أن هذا الدرهم خالص أو لا؟ لا بد وأن أذهب إلى الصائغ أقول يا أيها الصائغ افحص هذا الدرهم، فإن فحصه وتبين ماذا؟ أنه خالص، فدفعه ماذا يستوجب؟ حصول الوفاء. ولو قال غير خالص، هو غير خالص، فدفعه لا يستوجب الوفاء. فيلزم أن يكون فحص الصائغ ماذا يكون؟ مسألة أصولية، لأن فحص الصائغ بالتالي انتفعنا به، انتفعنا به في أي مجال؟ انتفعنا به في إثبات أنه يحصل الوفاء بدفع الدينار أو لا يحصل، فيلزم أن يكون فحص الصائغ مسألة أصولية، معنى جزما ليس مسألة أصولية. كيف ندفع مثل هذا النقد؟ ماذا نقول؟ نقول فحص الصائغ وإن أثبت لنا حصول الوفاء أو عدم حصول الوفاء، ولكن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكما شرعيا، وإنما هو موضوع للحكم الشرعي. هكذا لابد أن ترفع الإشكال. نفس الكلام هم يقال في موضوع، يقال على أنه مسألة الصحيح والأعم تماما كمسألة فحص الصائغ، تثبت لنا الوفاء وعدم الوفاء، وهو ليس حكما شرعيا بل هو موضوع للحكم الشرعي. إذن اتضح الثمرة الثالثة ليست تامة لهذا الإيراد، وخلاصة هذا الإيراد وإن أطلنا فيه خلاصته ماذا؟ أنه شرط، تكرارها، شرط المسألة الأصولية أن تكون، أن يستحصل بواسطتها على حكم شرعي، وواضح أن مسألة الوفاء الصحيح ولا عم بناء على هذه الثمرة أقصى ما يستحصل عليه منها هو حصول الوفاء وعدم حصول الوفاء، ومعلوم حصول الوفاء بالنذر وعدم حصول الوفاء ليس حكما شرعيا، وإلا إذا كان هذا المقدار يكفي بحث الصائغ يلزم أن يكون أيضا بحثا أصوليا، يلزم أن يكون بالمسائل أصولية، وإنما الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء، أصل وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب الوفاء، وواضح البحث الصحيح والأعم لا يثبت لنا أن الوفاء واجب أو ليس بواجب، هذا لا يتكفل، هذا يتكفله القرآن وليوفوا نذورهم أو يتكفله الروايات في بنذره. المثبت لأصل وجوب الوفاء هو الآيات والروايات وليس مسألة الصحيح والأعم. مسألة الصحيح والأعم تثبت أن الوفاء هل حصل أو لم يحصل، هذا بحث عن واستحصال ل موضوع الحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي. هذه الثمرة الثالثة، إذن هي محل التأمل. الثمرة الرابعة هي الثمرة التي كان يبني عليها السيد الخوئي دام ظله الشريف في الزمان القديم، وإن تراجع عنها بعد ذلك. وحاصلها أنه توجد عندنا روايات تنهى عن صلاة الرجل بحذاء المرأة المصلية، بحذاء المرأة المصلية. فلو فرضنا كانت هناك مرأة تصلي ولكن كانت صلاتها فاسدة. إما بلا وضوء، إما بلا طمأنينة، أنت فاسدة، ما لك شغل، ليش فاسدة؟ فحينئذ لو صلى الرجل إلى جانبها فهل صلاته منهي عنها أو لا؟ صلاة الرجل لا صلاة المرأة، ما لنا شغل، لا صلاة الرجل منهي عنها أو لا؟ هنا تظهر الفرق. بناء على أن كلمة الصلاة موضوعة للأعم، فهذه الصلاة ماذا؟ منهي عنها، لأن يصدق صلى الرجل بحذائل مرأة المصلي، يصدق هذا الحكم، هذا يكون صلاة الرجل. طبيعي المعروف هاي فائدة خارجية، ترى خارجية مو داخلية في بحث، ما لها ربط. النهي عن صلاة الرجل أداء المرأة لو كان ثابت فهو نهي عن المعروف، نهي تكليفي لا نهي وضعي، يعني ما يقولون الصلاة تفسد، لا فقط حرام من دون هي هاي بلي فائدة على معروف. فالمقصود أنه إذا بنينا على الأعام، أرجع على أصل الموضوع، فهذه صلاة الرجل منهي عنها، طبيعي أنها تكليفية وضعيا قلنا خلاف المشكلة. وأما بناء على الوضع لخصوص الصحيح فهذه الصلاة ليست، صلاة الرجل ليست منهيا عنها، لأن المرأة لا يصدق عليها أنها مصلي. وما دامت ليست مصلية فلا يصدق صلى الرجل بحذائل مرأة. هذه هي الثمرة ماذا؟ الرابع، ويرد عليها نفس الإيراد الثاني على الثمرة السابقة الثالثة، نفس الإيراد طابق النعل، فيقال إن المسألة الأصولية هي ما استنبط منها حكم شرعي، لا ما استنبط منها موضوع الشيء يسمونه الحكم الشرعي. واضح؟ وواضح. بناء على هذه الثمرة ماذا نستنبط من مسألة الصحيح ولا عام؟ هل نستنبط الحكم يعني النهي، يعني حرمة صلاة الرجل إلى جانب المرأة، هذا نستنبطه، أو أن الذي نستنبطه هو الموضوع، يعني أن صلاة الرجل هذه هل يصدق عليها
أنها إلى جانب المرأة أو لا يصدق عليها هذا. فإن كان الذي يستنبط هو الأول فصحيح يلزم، فيلزم أن تكون مسألة الصحيح العام أصول، ولكن هذا احتمال باطل. فإن الذي
إن حرمة صلاة الرجل إلى حذاء المرأة لا يستنبط من مسألة الصحيح والعام، بل تستنبط الحرمة من الروايات.
من الروايات الذي وردت ودلت على حرمة صلاة الرجل إلى جانب المرأة. وإن كان المستفاد من مسألة الصحيح والعام هو الثاني يعني أن صلاة الرجل هل يصدق عليها أنها بحذاء المرأة أو لا، بحذاء صلاة المرأة أو لا، فهذا صحيح. يعني المستفاد من مسألة الصحيح والعام هو ذلك، هذا المفهوم. يعني يستفاد بناء على الصحيح لا يصدق صلى الرجل إلى جانب المرأة المصلي بحذاء المرأة المصلي، بينما على العام يصدق ذلك. ولكن هذا المقدار لا يكفي لصيرورة مسألة الصحيح والعام أصول، لأنه تكرار، كل تكرار هذا الذي أقوله الآن تكرار، لأنه المسألة الأصولية هي ما يستنبط منها حكم شرعي، وحصول وكون صلاة الرجل يصدق عليها أنها بحذاء المرأة أو لا، ليس حكم شرعي. الحكم الشرعي هو حرمة صلاة الرجل إلى حذاء المرأة مصلي. أما كون هذه صلاة الرجل إلى جانب صلاة المرأة أو لا، هذا ليس حكم شرعي، موضوع الحكم الشرعي، موضوع للحرمة، موضوع للنهي. والذي نستنبط من مسألة الصحيح والعام هو هذا المقدار، وهذا المقدار لا يكفي لصيرورة المسألة أصول. فهذه الثمرة إذن ماذا؟ باطلة أيضا. وبهذا اتضح أن الثمرة الصحيحة هي الثمرة ماذا؟ الأولى، وإن كانت على أي حال. وبعد هذا ننتقل إلى النقطة الخامسة، وهي النقطة الأخيرة من لأنه أول ما قلنا إذا تذكرون في بحث الصحيح ولا عم ماذا قلنا؟ يقع الكلام مرة في العبادات ومرة في المعاملات. قلنا في العبادات نتكلم في خمس نقاط. النقطة الخامسة هذه الأخيرة التي الآن أريد أبينها، وهي ماذا؟ في القول المختار والاستدلال عليه. النقطة الخامسة وهي الأخيرة والبحث فيها صغير. أطال الأصوليون في الاستدلال على أحد القولين، وفي الكفاية أيضا تكلم كثيرا، ولكننا نختصر الحديث ونقول الصحيح هو أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. والدليل على ذلك الأمور التالية. أولا، الأول الوجدان العرفي، فإننا لو دخلنا مسجدا ورأينا شخصين أحدهما يصلي صلاة صحيحة والآخر يصلي كنقر الغراب صلاة فاسدة، في مثل هذه الحالة نطلق كلمة الصلاة على صلاة ذاك وعلى صلاتنا عرفا بالوجدان العرفي، نطلق بلا أي مسامحة لا نشعر، نقول هذان يصليان أو نقول إن صح هذا المصلي صح فليرتب صلاته، على أي حال نطلق كلمة الصلاة على فعل كليهما بلا أي مسامحة بلا أي عناية، ولا يرى العرف في مقام الإطلاق والاستعمال أي ميزة لصلاة ذات الذي يصلي صلاة صحيح على هذا، كلاهما يطلق عليه صلاة بمستوى واحد بنحو واحد بدرجة واحدة بلا أي عناية. إذا يعني ما إذا قلت كلمة الصلاة يطلق على الفن مو على أنه ماذا أنها موضوعة فقط ماذا للصحيح واستعمالها ماذا في الأعم جاز، لا إذا قلت كلمة الصلاة تطلق ماذا على صلاة الاثنين ماذا بدرجة واحدة هذا معناه موضوع على الاثنين للصلاة صحيحة والصلاة فاسدة وهو مطلوب. الدليل الثاني صحة التقسيم، فإنا نقسم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة، فنقول هكذا الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة من دون أن نشعر، بأي عناية في مقام التقسيم ونقسم نفس ذلك المعنى المرتكب لكلمة الصلاة من دون أي عناية من دون أي مسامحة، نقسمه إلى الصحيح والفاسد، وهذا دليل على أن كلمة الصلاة موضوعة للصحيح والفاسد لا لخصوص ماذا الصحيح. ولا يشكلن مشكل على هذا الدليل لأن صحة التقسيم أقصى ما تدل على أن كلمة الصلاة في مقام التقسيم أريد منها في مقام التقسيم أريد منها ماذا الأعد، ولو لم يكن ولو لم تكن هي موضوعة للأعد. أكرر صحة التقسيم تشهد بهذا المقدار، لا أن كلمة الصلاة في مقام التقسيم أريد بها استعملت في الأعم قصد بها الأعم من الصحيحة والفاسدة حتى يصح التقسيم. قد استعملت في الأعم ولو مجهزة استعملت، بالتالي لابد أن تكون مستعملة في الأعم ما يدل على أن هذا الاستعمال حقيقي. هذا المعنى الذي أريد من كلمة الصلاة هو معنى حقيقي، لا، لعل ذلك المعنى الذي أريده هو معنى مجاز، فصحة التقسيم لا تدل علما على الحقيقة، على أن كلمة الصلاة موضوعة للاثنين للصحيح والعام، أقصى ما تدل أريد بها الآن، ولو إرادة مجازية استعمال مجاز قد يشكل هكذا. جوابه اتضح من خلال ما ذكرت، فإننا قلنا نحن نشعر في مقام التقسيم بعدم وجود أي مسامحة وأي عناية، يعني نبذ ذلك المعنى المرتكز في الذهن لكلمة الصلاة من دون أي مسامحة ومن دون أي عناية، نقسمه إلى الصحيح ماذا والفاسد بعد ضم هذا الضميمة، حينئذ هذا الإشكال المذكور في الكفاية وغير الكفاية لا يأتي. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث على الوضع ماذا للأعام، نرجئه دليل مختصر، نرجئه إلى غد، وإن شاء الله إذا انهينا هذا الدليل الذي هو مختصر جدا ننتقل ماذا إلى المعاملات، هذا في العبادات ننتقل ماذا إلى المعاملات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على